لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع العلامة العثيمين رحمة الله عليه على متن زاد المستقن الحجوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الأخ محمد أبو المعاطي من محلة الكبرى مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، من الإخوة يعني فاعل الخير الإخوة بتزكيهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نعم. نعم.
قال الحجوي ورحمه الله تعالى: ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويسجد الثانية كالأولى أي في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يفعل فيها من الأفعال.
فليس هناك فرق بين السجدة الثانية والأولى في الأذكار والصفة والهيئة وسنن الأقوال والأفعال، كلها واحد. نعم.
وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
والتسبيح في الركوع والسجود واجب، أما لفظ التسبيح فالجماهير على أنه مسنون، الجماهير على أنه مسنون، وذهب البعض إلى أن التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب، والذي عليه الجماهير أن التسبيح واجب، أما صيغ التسبيح بالأعلى والعظيم أو غيره مما يكون مقامه فليس بواجب، وإن كانت السنة أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، لكن الجماهير على أن التسبيح سنة، هذا كلام العلماء في التسبيح. إذن التسبيح هذا يجب، أما لفظ التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فعند الجمهور مستحب وعند أحمد وجماعة أنه واجب. نعم.
يعني لو قال سبحان الله أجزاء،
لو قال سبحان الله يبقى أتى بالواجب، شيخ السامي يرجح هذا، لو قال سبحان الله وكذا أتى بالأصل. عند الجمهور عموم. نعم.
قال ويدعو وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد.
لما قلنا احنا أصل التسبيح يعني واجب وأما صفة هذه مستحبة، طبعا عند الجماهير كله مستحب، لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام نفرق بين الأصل الواجب وهو أصل التسبيح، وأما صيغة التسبيح فهذه مستحبة. نعم.
وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، اللهم إذا دعا بجملة من القرآن، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يقصد بها الدعاء لا يقصد التلاوة، يقصد الدعاء، فهذا حكم ماذا؟ الدعاء. نعم. إنما كتلاوة لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
فهذا لا يضر لأن المقصود به الدعاء.
نعم.
قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه أي من السجدة الثانية مكبرا حال من فاعل يرفع، من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع. قوله ناهضا على صدور قدميه، قال في الروض: ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس.
نعم، على اعتبار أن هذه الجلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لما حمل لحما وكذا هذا للحاجة، فلا تدخل في السنن، والصحيح أنها سنة، وأنه لا ينهض من الأولى والثالثة إلا بجلسة خفيفة. ويدل على ذلك أن النبي ما فعلها لحاجة إنما فعلها يتعبد بها، ما جاء في الصحيح من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من صلاته أنه يجلس في الأولى والثالثة، وقد رأى النبي يفعل ذلك وهو أضر الناس، إذا كان النبي يفعل ذلك لحاجة أو يفعلها متسننا. وقول مالك وقد تبعه أيضا جماعة من الصحابة يقدم على كل اجتهاد، ويقدم على كل اجتهاد. نعم نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر، واختلف الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود. فقال ابن قاسم عن مالك: إنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وأنكره، ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ولا تسبيحا مؤقتا. وقال: إذا أمكن المصلي يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأه عنه. قال أبو عمر: إنما قال ذلك والله أعلم فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود، ومن الاقتصار على سبحان ربي العظيم في الركوع وعلى سبحان ربي الأعلى في السجود كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر. والحجة له قوله عليه السلام: إذا ركعتم فعظموا الرب، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء. ولم يخص ذكرا من ذكر، وأنه عليه السلام قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع تنفي الاقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر. فمنها حديث مطرف عن عائشة وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومنها أنه كان يدعو في سجوده كثيرا. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهو أقل التمام والكمال في ذلك. وقال ثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. وحجتهم حديث عقبة بن عامر وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد عن النبي عليه السلام أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الواقعة، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وحديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قالوا: وهو أولى، لأنه تفسير لقوله في الركوع.
صفة عن تسبيح هذا معروف، الأولى ما جاء به النص، لكن الحكم نعم،
لأنه تفسير لقوله في الركوع
نعم. الحكم نعم.
قال ابن قدامة في المغني والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود. وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أكثر الفقهاء نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان.
طيب نعم أكمل.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: معتمدا على ركبتيه إن سهلا. قال العلامة العثيمين
نعم.
قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: يستحب التسبيح في الركوع، ويحصل أصل السبحة بقوله سبحان الله أو سبحان ربي، وأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات.
هذا اختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يفرق بين الأصل والصفة، فأي تسبيح يقع به الوجوب، وأما صفة التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما زاد على ذلك هذا من المسنونات. نعم ها. طيب نعم إخوان.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود، وأمره على الوجوب.
لا شوف قبله وبعده، شوف تفريق بين تسبيح والصف. تسبيح أصله نعم ايه. لا أصل التسبيح ولو بأي صيغة، شوف اختياراته نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله معتمدا على ركبتيه إن سهل، أي وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض.
طبعا لأن هذا حال حاجة، يعني يطبق السنة يقول معتمدا على ركبتيه إن سهل، لكن لو أنه لم يسهل واحتاج لكبره أو مرضه أو كذا وهو رافع أن يتكي على شيء لا بأس، نعم، فإنه يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض،
ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم باليدين فيضعهما على الركبتين ثم ينهض على صدور القدمين، هذا هو السنة على ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب.
فيكون الهوية إلى السجود على عكس النهوض من السجود، فالهوية هيقدمه الأول اليدين الركبتين على هذا المذهب، الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، يبقى يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة. طيب في النهوض هيرفع اليدين الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، يبقى يعكس آخر شيء ركبتين في الهوي، أول شيء الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، هنا بقى الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، نعم.
فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا، فالقول الأول لا يجلس كما ذكره المؤلف فلا يسن الجلوس مطلقا وهو المذهب. القول الثاني يجلس مطلقا سواء احتاج للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله عز وجل، وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهذان قولان متقابلان،
يجلس لا يجلس، نعم.
القول الثالث وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس فيجلس تعبدا، وإذا كان لا وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس، واختيار صاحب المغني وابن القيم، ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن
هذا كلام ابن القيم في الزاد، نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد.
وصار على كل حال يعني المصطلح هذا لم يرد به نص، لكن تعارف العلماء على هذا، نعم.
وصارت لمجرد الاستراحة، ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة.
وكأن الشيخ يعلل الاستراحة يعني من تعب ومن نصب، طب أي تعب ونصب؟ هو أي تعب ونصب؟ هو الآن ساجد ومستريح ما في تعب، فإذا رفع جلس هل تكون هذه استراحة من نصب؟ حتى يقول البعض إذن يدل على أنها ليست التعبد، والشيخ لا يقول الاستراحة من أجل العبادة، يستريح يشرع العبادة عبادة، لكن هل يقال هي استراحة بهذا الاعتبار أو يقال استراحة يعني قبل الرفع فيفصل بين السجود ورفع فيجلس، يقول يستريح بمعنى أنه يجلس جلسة قبل الرفع وليس الاستراحة من نصب وتعب، وإنما اسم للجلسة قبل الرفع ولو لم يكن كتعب ولا نصب، لأن ربط ذلك بتعب والنصب منفي، هذا منفي، هذا منفي، وإنما يكون استراحة يعني أنه يستريح قبل أن يقوم، يعني أنه يفصل بين الرفع من السجدة الثانية وبين القيام إلى القيام، نعم.
كلام ابن القيم،
نعم.
قال ابن القيم في الزاد قال فصل، ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه ووائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف العلماء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث.
على العين وعلى رأس، أكرم بهما. وهل يلزم في صفة الصلاة أن يرويها كل الصحابة أو جل الصحابة، ولا يلزم أن يرويها أحد من الصحابة؟ أحد من الصحابة، ولو انفرض بالرواية واحد لكفى، وهو رواية العدل. هذا لو نفى وأثبته، أو أثبت ونفى، يعني قال الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي ولم يكن يجلس الاستراحة، نقول هذا نفي مقابل ماذا؟ إثبات مالك أو أبي حميد. لكن سكت هذا وذكر هذا، يبقى إذا نأخذ بإيه؟ بروايته. ومالك أضر الناس إذا كانت تفعل استراحة أو لم تفعل استراحة. الآن لو أنا أقول أصلي لكم صفة صلاة النبي ثم وأنا في قيامي مثلا أو كذا ففعلتها كذا ثم عدت، أحد هينقل هذه من صفة الصلاة؟ لا، لأنكم أعلم أنني فعلت ذلك للحاجة، فعلت ذلك للحاجة. فلو كان النبي يفعل ذلك للحاجة لكان أضر الناس بذلك من؟ مالك بن الحويرث. لكن هو ما الذي أوقع أصحاب القول في هذا القول؟ أن مالك بن حويرث قدم على النبي في آخر حياته وبقي عند 20 ليلة، قال ومالك تفرد بهذا، يبقى ده دليل على أنه كان في آخر حياة النبي لما حمل كذا وكذا، ولم يرويها غير مالك ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام وكذا. وهذا كله تعليل عليل، بل قد ورد غير مالك من ذكرها، لكن إن كان مالك هو الأشهر. ثم إن مالكا نقل على ناصفة وهو أضر، فمن عاين النبي أضر ممن اجتهد في هذه الجلسة هي الاستراحة أم هي سنة، فلا يشتبه الأمر في كونها سنة، لا بأنه لم يتفرد بها مالك فلم يتفرد بها، ولو تفرد بها فإن تفرد لا يضر لأنه لم يخالف الصحابة. يعني لو خالفوه وقالوا ما جلس وروى لكان المثبت مقدم على النافي، كيف ولم يخالفوا أصلا؟ نعم، هو يقول أصلي بكم أريد الصلاة. وحتى في حديث الصحيحين أنه قال بعض التابعين هذا لما رأى مالكا يفعل هذا قال هذا يفعل مثل شيخنا هذا، وذكر أيضا أظن صحابيا آخر. نعم.
ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلهما دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة.
تمام.
إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى
به. من أضرب من لها يفصل؟ من رأى، صح، من رأى وعاية وهو مالك، فلنقدم على قوله قولا. نعم،
يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة.
نعم، بل هو على خلاف تحقيق المناط. ليه؟ لأن تفرد مالك لا يرد ذلك، تفرد مالك مع مخالفة غيره نقدم قول مالك لأنه معه زيادة. ومعروف القاعدة يا إخوان، المثبت يقدم على النافي. 2، أنه لم تقع مخالفة ولم ينفي أحد من هذه الجلسة، غاية ما هنالك أنه لم يذكرها فقط، وعدم الذكر ليس نفيا. إذن مع المخالفة نقدم قول مالك، فكيف مع عدم المخالفة؟ مع النفي نقدم قول مالك، فكيف مع عدم النفي؟ 2، مالك نقلها بعد موت النبي على ناصفة وهو صاحب الواقع، رأى. 3، وافق مالك جماعة من الصحابة وليس يقال بأنه تفرد بها. هاتوا لفظ الصحيحين في أظن لما قال مثل شيخين هذا الجرمي اللي هو أظن الجرمي أو كذا من أصحابه، وحديث أبو حميد أيضا في جماعة. نعم، أي نعم، الباني قال. ها أعطيه لأنه التفرد منتفي. اثنين، لو كان تفردا مع النفي لقدمناه، فكيف إذا كان من غير النفي؟ ثلاثة، أن مالك صاحب الواقعة هو أدرى أن النبي فعل له حاجة، ما أي واحد يا أخواني أمامنا كبير في السن أو شيء هو واقف بيستند على كذا أو بيعمل كذا أو بيجلس في الصلاة جلس على خير المعود للتعب، أي واحد فينا لن يقول كانت صفة صلاة شيخنا هكذا، لأن عارف أن هذه إنما فعلت الإيه؟ للحاجة، إنما فعلت هذه للحاجة. نعم.
قال صاحب فقه السنة: وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك ثم ساقه. قلت، أي الشيخ الألباني رحمه الله، هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة، وليس كذلك.
تمام.
بل كل ما ورد فيها مثبت لها.
تمام.
ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها
في النفي.
غاية الأمر
أنه لم يروها،
أنها تذكر في بعض الأحاديث.
تمام.
وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى، وإلا للزم الدعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث، وهذا لا يقول به أحد.
تمام. إن لابد يكون الصفة اللي بتروى عن النبي لابد أن يرويها جمع متواتر، ما يلزم. إذا جاءت السنة عن صحابي واحد يؤخذ ماذا بها. نعم.
ذكر شيخنا أيضا في موضع
ابن المنذر. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط،
ابن المنذر أثري يعني، وإن كان شافعي المذهب لكن نفس أثري، يذكر الشافعي وغير الشافعي سوى يرجح إما قول الشافعي أو غيره. ابن عبد البر المالكي يعني عندهم تعظيم الآثار واتباع. نعم.
قال رحمه الله: اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع الرأس من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والركعة الثالثة من الصلاة، فقال الطائفة: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. لأن قال: وممن روينا عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر وعلي وابن الزبير وأبو سعيد الخدري، وبه قال أحمد وإسحاق، وفعل ذلك أحمد، واحتج بحديث يحيى القطان عن ابن عجلان وبما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، وقال: عامة الأحاديث على ذلك. وذكر عمر وعليا وعبد الله وحديث ابن عجلان، فذكر له حديث مالك بن الحويرث فقال:
ذكر لأحمد وبيقول عامة الأحاديث والصحابة وكذا، فذكر له حديث مالك فقال:
فقال: قد عرفته ذاك أكثر.
نعم، يعني بالأكثرية. أكمل نهاية البحث.
يعني هو
لما ابن المنذر ما يختمش كده، ما يختمش كده. تجهزك خلص شحن ولا لسه؟
لا
كمل. ابن المنذر ما يخلصش كده أبدا، العمل كده.
ها ابن رجب؟
لا بس هات ابن المنذر، أنت مجمع دي على... لا هات ابن المنذر، لزام ما تأتينا ابن المنذر. أبو حميد نعم هتجده في عشرة كمان، جمع هيقول حديث أبو حميد.
سؤال الشيخ الألباني عن جلسة الاستراحة فقال: سؤالك له شقان، جلسة الاستراحة عليه سنة، والشق الآخر هل يخالف الإمام يأتي بها أو لا؟ أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة، وينبغي أن لا يختار ببحث العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هذه غير العباد في هذه المسألة.
صدق. نعم.
حيث نهض فيها إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للحاجة وليس تسنينا وتشريعا.
كل معتمدهم يا أخوان في هذا أنه أولا أن مالك لم يقدم مع النبي إلا في آخر حياته، وكان قد حمل لحما وكذا. الأمر الثاني أنه لم يروها غير مالك، هكذا يعتمدون، فبناء عليه تكون للحاجة، لكن هذا مردود وهذا مردود. نعم.
فإن هذا القول يبين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غير أن أبا حميد الساعدي قال لأصحابه يوما وهم جلوسا في نحو عشرة
وهم جلوس في نحو عشرة حسب حميد، هذا ينفي تفرد مالك. ها
ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاتي. قال بلى. قالوا فأعرض. فوصف لهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس هذه الجلسة، ثم نهض، ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام، فكان جواب أصحابه الآخرين صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى أبي حميدة في كم؟ في عشر. نعم.
ثم هناك حديث في صحيح
البخاري. قال هذا الحديث فيه؟
في صحيح البخاري.
صحيح البخاري. شوفوا اللفظ دي عند البخاري. نعم.
ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث.
طيب.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وتر من الصلاة قام معتمدا على يديه، وهنا فيه إشعار بجلسة الاستراحة. وأما الحديث الأول ففيه التصريح، والشاهد منه كيف يصح أن يقال في فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهده منه أصحابه، والأمر كما قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ابن القيم
الشاهد يرى ما لا الغائب، يعني ملك أدرى. نعم.
ابن القيم أو غيره يعلل تعليلا بعد سبعة قرون. أما أبو حميد السعدي وأصحابه من الصحابة هم يصفون ما رأوه بأم أعينهم، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة حينما بدن وأسن كما يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام، لسيما أبو حميد السعدي كان يتحدى أصحابه ليقول لهم أنا أعرف بصلاة الرسول منكم، لكن مع ذلك صدقوا وقالوا صدقت.
طيب، يبقى هذا إذا انت فعلت التفرد ملك الحويرث وأبو حميد فعلها في عشرة، ماذا تريد بعد ذلك؟ الأمر الثاني، ملك الحويرث تفرد، هنفترض أنه تفرد ولم يروها غيره، هل يشترط في نقل السنة لأن يرويها الجمع المتواتر؟ ما يشترط. ثلاثة، أن مالكا رواها ولم يخالفه أحد، غير أنهم سكتوا فلم يذكروه، فهذا يقبل باتفاق. طيب، أربعة، لو وقعت مخالفة ونفي فيقدم قول مالك لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النفي لأن معه زيادة علم. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى
ابن المنذر، ها؟ تتم كلام ابن المنذر. نعم. قول الثالث،
قال أبو بكر حديث ابن عجلان الذي احتج به يعني أحمد رواه يحيى القطان عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم، وقال الطائفة يقعد فإذا استوى قاعدا قام فاعتمد على الأرض، هذا قول الشافعي واحتج بحديث مالك بن الحويرث. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال
وذكر الحديث،
وذكر الحديث جاءنا مالك بن الحويرث لأخيره، ثم قال وأخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي، ثم ساق بسنده إلى أن قال قال أبو بكر يعني ابن المنذر من حجة من قال بهذا القول مع حديث مالك حديث أبي حميد الساعدي.
تمام.
وساق بسنده بس هو
تمام لم يعني. ثم قال قال أبو بكر
لا ما
في أخير ما في
قال واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه، يعني مسألة أخرى.
شوف يمكن جاء بعدها حديث أي نعم ليس عند لفظ البخاري
هو لم يذكر
لم يذكر نعم لم يذكر نعم
شيخنا ابن رجب
رجع أبو عبد الله هذا هو لما نقول عن أحمد أنه رجع الحديث مالك نعم
شيخنا ابن رجب له يعني كلام
جيد ابن رجب
في شرح البخاري له كلام جيد في هذا يعني.
نعم أعطي الخلاصة بس
لا هو طويل شيخنا طويل
آخره مش في خلاصة يعني
بيناقش كل الأدلة
أي ما فيش خلاصة يعني فيه؟ يعني نرجح إيه رجح الجلسة ولا رجح عدمها
لا يجلس هو لا لم يرجح
لم يرجح
لا يعني رجح عدم الجلسة عدم الاستحباب لا يجلس يعني
ابن رجب
نعم
صعب هذا
لكن
صعب انه يرجح
هذا ناقش الاحاديث كلها والاستدلالات ونحو ذلك
اي
لكن كلام طويل
ماذا قال في حديث مالك ما يستقيم اي حديث في مالك اي قول حديث مالك وابي حميد
قال ابن رجب
بس مالك بس حديث مالك ماذا قال فيه
نعم هو قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وقد سبق من وجه آخر.
هذا لا يمكن مقاومته أبدا، يعني التعليل عليل يعني في ضعف. نعم طيب أكمل.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: استدل من قال يجلس مطلقا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وكذلك في الحديث نفسه أنه كان يعتمد على الأرض ثم يقوم. قال: وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار. ومنه قوله تعالى: لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. واستدل من قال لا يجلس بحديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. واستدل من يرى التفصيل بأنه من المعلوم أن للرسول صلى الله عليه وسلم حالين: حالا كان فيه نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيه دون ذلك. فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء. ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وهذا دليل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه إن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. وقالوا أيضا: إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان أو واجبات، وهذه ليست ركنا ولا واجبا بالإجماع، وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها غير ركن. وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وفيه ذكر، وهذه ليس لها ذكر وليس فيها ذكر، فدل على أنها ليست على سبيل التعبد وعليه. فنقول: إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتاج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترى قول وسط تجتمع فيه الأخبار، كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم: أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك.
سبحان الله. نعم، يعني كل هذا نظر في مقابل أثر، في مقابل أثر، والنظر في مقابل الأثر لا يؤخذ به. عندنا الرواية تبقى واقفة على قوائم أربع: حديث مالك، وحديث أبي حميد في عشرة، ولا مقاوم لهذا إلا علة أنه قدم في آخر حياة، ولو قدم في آخر حياة. طب وأبو حميد؟ فيبقى أن هذا نظر في مقابل أثر. نعم، بل الذي يتأكد هو أنها جلسة مستحب. نقول في أكثر من هذا نقول مستحب، لو ورد عن صحابة نفي ذلك لقلنا بدنا نبوث من مقدم عنه. ودائما احنا نقول إيه؟ مما يقوي القول أنه يتفق مع الأصول. أنا لو قلت بأن جلسة مالك التي نقلها مالك ليست سنة لاختلطت علي أصولي في قاعدة المثبت مقدم على النفي، ده لو وجد في قاعدة الساكت والمثبت. إذا كان النفي والمثبت نقدم المثبت، كيف بالساكت والمثبت؟ في قاعدة أنه لا يلزم في نقل الصفة التواتر ولا أن يرويها أكثر من واحد من الصحابة. إذا كان رواية الثقة الذي انفرض برواية من الرواة مقبولة طالما أنه ثقة، إذا ارتقى مخالف فكيف برواية الصحابي؟ فهنا يختلط علي أصولي، فتكون أداة الترجيح في هذه المسألة لو أنا رجحت أنها فعلت لحاجة، هذه برافعة لي في عشرات المسائل أقول هذا قول صحابي ولا يلزم التواتر ولا يلزم، أقول هذا وأقول المثبت مقدم على النافي. فين القاعدية في حديث مالك؟ فعلة التفرد انتفت بماذا؟ بحديث أبي حميد السعدي في عشرتين، ده التفرد. اثنان، إن لو فرضنا التفرد فإنه لم يقع فيه مخالفة له نفي من الصحابة. ثلاثة، لو ورد نفي لقدمنا رواية الأنابيب. أربعة، لأنه نقل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القصة صاحب الرواية برؤية، فيكون هو أدرى في هذا الأمر من غيره. نعم. نعم. إيه؟ خلاص عادي من قال بعدم الجلوس، لأن هذا إنما من هو فعل هذه حجة على من لم يفعل. نعم. نعم. بعد الحديث إيه مالك؟ خلاص ما رجع عن ذلك. نعم.
يعني أنه لم تروى هذه الجلسة في غير هذا الحديث، وهذا يدل على أن ما روي في هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث فإنه غير محفوظ، لأنها قد رويت في حديث أبي حميد وأصحابه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم أنه خرجه أبو داود والترمذي، وإنما خرج أصل الحديث ولم نجد في كتابيهما هذه اللفظة. والظاهر والله أعلم أنها وهم من بعض الرواة كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلطا، وبعضهم ذكر
بل ذكر الوهم عن أحمد أقرب، ذكر الوهم عن أحمد أقرب، كون أحمد يقول لم يرد غير حديث مالك لأنه لم يصله حديث أبي حميد، يبقى ذكر الوهم عن أحمد أقرب.
قال
نعم، لأن الرواية ثبتت بهذا. أعلم الناس بإيه؟ يا وهم أحمد عند القاعدة تقول إن أحمد يهم وأعظم من أحمد يهم والصحابي يهم، تزوج النبي ميمونة ومحرم، هذا حديث ابن عباس والصحيح، ابن عمر اعتمر النبي أبراع عمرة إحدنا في رجل، فلا إشكال، لا إشكال حتى ولو. نعم.
قال عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، إذا كان الإنسان مأموما فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟
هذه بقى مسألة أخرى، أنا أراها سنة وأنت تراها فعلت الحاجة فلا تجلس، يا ترى أنا بالنسبة لك إمام مأموم أتابعك في هذا ولا ما أتابعك؟ أتابعك في ترك الجلسة أو العكس، ولا أتابعك في ولا لا أتابعك وأجلس أنا؟ ها. قال الجواب:
الجواب أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ويفعل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهد الأول إذا قام الإمام للرابعة من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل فيها تخلف كثير عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولو يسيرا، بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام. فإن كان الأمر بالعكس، فإن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
لكن هذه تصور، والشيخ يقول لو العكس الإمام يجلس وأنت ما تجلس فلابد أن تجلس، ليه؟ لأن هذا سيؤدي إلى قيامك قبل الإمام. ليه؟ هذا كيف يحصل؟ أولا أنت تجلس الصراحة ولا تكبر، حتى إذا نهضت كبرت، وبالتالي الإمام تابع المأموم تابع لي في التكبير، فإذا رفع رأسه فإذا أنا قائم فيقوم فلا تقدمه. هذا لا تقدم. إمتى يتصور هذا؟
قد لو
أن قمت مباشرة يعني كبرت وأنا جالس ثم هو تابعني مباشرة، يعني قمت رفعت فكبرت وأنا جلس الاستراحة، هو بقى قام كبر وقام، يبقى هنا قام قبلي، لكن أنا أقوم فأجلس. ثم إذا أردت أن أنهض بين الركنين فإنني أكبر بينهما، ولا أكبر إذا رفعت مباشرة، إنما بينهما يعني بعد جلسة الاستراحة حال الرفع منها فإنني أكبر بينهما. نعم.
وبين الركنين شيخنا أليس يكون من بداية الرفع من الرسل؟
بداية إيه؟
بداية الركنين، بداية البينية بين الركنين أليست بداية
في
رفع الرأس؟
الصراحة بعد الانتقال منه، لأنك لم ترفع بعد إلى القيام، لأن تكون إلى القيام وليس إلى جلوس، إنما تكون إلى القيام.
نعم. نعم. قال وقد يقول أنا لا أقوم قبله، ولكن أيوة. لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام.
هنقول لك تأخرت. نعم.
قلنا إنك حينئذ لم تفعل محرمة لأنك تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإن كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى ذلك فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهدك من أجل المتابعة.
لكن هذه المسألة مسألة متابعة الإمام في الهيئات، وإن كنت ترجح بخلافها، هذه في الهيئات المجتهد فيها اللي هي محل الاجتهاد، أما لو كانت هيئة يراها الإمام ولا دليل عليها، يراها الإمام ولا دليل عليها، فإنك لا تتبع في ذلك لأنه ليس لها دليل. أما في هيئات الاجتهاد هذه نعم التي قد نقول بأنك تتبع في ذلك، وتكون المتابعة هذه أفضل، فلأن تترك المفضول للمتابعة فهذا فاضل، لأنه إذا ورد متابعته في ترك ركن فلأن تتبع في ترك مسحب أول، بس هذه خاصة بإيه؟ خاصة بالهيئات التي فيها سنة. لكن ما تجيش مثلا الإمام يكبر بها الله أكبر ثم أنت تقول الله أكبر، لأن هذا ما ورد بها دليل، ما ورد بها دليل. نعم. النووي يقول إيه؟ نعم.
قال النووي في المجموع وإن ترك سنة فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يجز للمأموم الإتيان بها، فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأتي بها، وإن ترك الإمام سجودا السهو أو التسليم الثانية أتى بها المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة، فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم، قال أصحابنا لأن المخالفة فيها يسيرة.
في بقى حالة ثالثة، وهي أنك لا تعلم حال الإمام في الحرم، أنت تحت لست بخلف الإمام ولا تدري الإمام هنا يجلس الاستراحة أو لا يجلس، إنما ما مضى البحث في ماذا؟ في لو علمت. طب لا، إذا لم تعلم طيب، فهنا ماذا تبني على ترجيحك أنت، إلا إذا كان مثلا فيه ترجيح عام مثلا، زي مثلا وضع اليد اليمنى، معروف أن أئمة المملكة كلهم بيضعوا اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الإيه؟ من الركوع، دي معروف. إنما مثلا جلسة الاستراحة هذه لا، قد يفعلها البعض وقد يتركها البعض، فلو جهل الإنسان حال الإمام يبقى يبنى على الأصل وهو ما رجحه. طيب نقف عنده ويصلي الثانية كذلك.